الزائد الذي فيه زيادة وهو 500 على 1000، لأن هؤلاء عندهم إثبات، وأولئك ذكروا 1000 وسكتوا عن 500 الزائدة، فيعتبر قول من أثبتها. مقصود البخاري رحمه الله من المثالين، من المثالين أو الشيئين، أنه إذا تعارض مثبت وناف في شيء من أصله فإن المثبت مقدم عن الناف، ومثله ما لو اتفق المثبتون والنافون على شيء وأضاف بعضهم إثباتا أكثر مما عند الآخرين فإنه يعتبر قول الزائد. فهما متفقان في الأصل على إثبات شيء ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فيعتبر قول من أثبت في زيادة ولا يعتبر قول من سكت عن زيادة أو من نفى الزيادة، لأن من أثبت عنده علم أكثر أو غير ما عند النافي فهو مقدم عليه. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر شاهدا على ذلك ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما دخلها، فإنه جاء عن بلال أنه صلى في الكعبة، وجاء عن ابن عباس وقال ابن عباس أنه لم يصلي، فأخذ الناس بقول بلال لأنه مدرك ومعه زيادة علم على من نفى ولم يثبت، والمثبت مقدم على النافي لأنه معه زيادة علم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة من حارث، حديث عقبة من حارث أنه تزوج امرأة فجاءت وقالت إنها أرضعت عقبة والذي تزوج والتي تزوج، يعني أرضعت الاثنين عقبة والمرأة التي تزوجها. فقال ما علمت ذلك ولا أخبرتني بهذا. ثم أرسل إلى جماعتها يسألهم عن هذا الذي حصل، فقالوا ما علمنا أنها أرضعت. فركب إلى النبي في المدينة وأخبره بالحال، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونسح زوجا غيره. فهذا الحديث فيه إثبات وفيه نفي، فعقبة نفى ذلك وأنه ما علم بهذا وما أخبرته، وجماعتها قالوا أنهم ما علموا أنها أرضعت. فحكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، فأخذ بقولها واعتمد على قولها، وهي المرضعة المباشرة للفعل. وهذا إما أن يكون الأمر فيه على الوجوب يعني كونه يفارقها، أو أنه على النسب تورعا وابتعادا عن الشبهات، ومن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأقل الأحوال أن يكون في ذلك شبهة، وهذا فيما إذا لم يتحقق، لأن الرضاع إنما هو دون 5 رضاعات، إذا تحقق بأنه دون 5 رضاعات فإنه لا يؤثر، لكن إذا تحقق بأنه أكثر أو أنه مشكوك فيه هل هو أقل أو هل هو 5 رضاعات أو أقل أو أكثر، يعني ما كان متحقق أنه أقل، فإن الاختيار الترك والابتعاد عن الوقوع في ذلك وترك الزواج من المرأة التي في نكاحها شبهة. حاصل أن حديث عقبة بن حارث تعارض فيه نفي وإثبات، نفي من جانب جماعة المرأة المرضعة التي أخبرت بالرضاع، ومن جانب عقبة وإثبات من جانبها، فقدم الإثبات على النبي.
إذا فرق المغربة
تبدأ أن يفرق المغربة عن جنسهم. إذا عرف بأنها يعني غير صادقة وأنها مغربة وأنها لا يعتبر شهادة، ما تعتبر كان شهادة أنها ردت لوجود شيء آخر، شهادة لا تعتبر. لكن الكلام فيما إذا ما كان هناك شيء يخدع في الشهادة، إنما تعرض إثبات ونفي، فالإثبات مقدم عنه. أما إذا قدح في الإثبات ولم يعتبر الإثبات لوجود مانع يعني يمنع من قبوله وثبوته، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر الإثبات.
قال: باب الشهداء العدود. وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. وقال: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من جزيرته شيء، الله يحاسبه في جزيرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن جزيرته حسنة.
باب الشهود العدول. يخرج البخاري رحمه الله من هذا أن الشهادة المعتبرة هي التي يكون صاحبها عدلا، كما أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل فيهما تنصيص على اعتبار العدالة في الشهود، وأن يكونوا ممن يرضون. والله عدد أشهد ذوي عدل منكم في نص على أن الذي يشهد والذي يحمل الشهادة ويعتمد عليه بالشهادة هو العدل. الآية الثانية ويقول الله عز وجل: لمن ترضون من الشهداء. كلمة ترضون تدل على العدالة وعلى أنهم على أن الشهداء مرضيون، ليسوا بخلاف ذلك. ولعل ما جاء عن السلف في عبارة التعديل بأن يقولوا عدل رضا مأخوذ من هذين الآيتين، لأن إحداهما فيها ذكر العدالة والثانية فيها ذكر الرضا وأنه مرضي عنه. أشهدوا ذوي عدل منكم وليس الثانية ممن ترضون من الشهداء. فإذا قالوا عدل الرضا فهو إشارة إلى هاتين الآيتين وإلى ما جاء في هاتين الآيتين، لأن إحداهما تنص على العدل العدالة والثاني يتنص على أنه مرضي عنه وعلى أنه ممن يرتضى شهادته ومقبول عند الناس وليس فيه ما يقدح في شهادته. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث عمر بن الخطاب ومستمرا على شيء من كلامه، أو هو كله من كلامه ولكن جزء منه يعتبر مرفوعا أو في حكم مرفوع، وهو قوله: إن الناس كانوا يوحدون في زمان رسول الله بالوحي، وإن الوحي قد انقطع. معناه أنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أظهر الناس خلاف الباطن، فإن الوحي ينزل ويحذر ويبين، والوحي قد انقطع من لغات الرسول عليه الصلاة والسلام، أينزل جبريل بالوحي على احد بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلم يبقى نوم الناس الا ما ظهر لهم, ما ظهر لهم من احد, فان ظهر منه الخير والاستقامه امن وقرب واعتمد على كلامه, وسريرته الى الله عز وجل. الله تعالى هو الذي يحاسبه عليها, لان الناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر. ومن اظهر شرا لم يؤمن ولم يقرب وحذر وخشي منه ولم يعتمد عليه. كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في اوله ما هو في حكم مرفوع, وهو ما اضيف الى زمن النبي عليه الصلاه والسلام, وان الحال تختلف. ما كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يختلف عما كان بعده, لان في زمانه الوحي ينزل, فينزل الوحي ويبين الشيء الذي قد حصل بخلاف ما بعد ذلك, فانه لا طريق للناس الى معرفه الغيب, وانما لهم الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. في الحديث دليل على كبار العداله, وان من رضي ومن ظهر للناس منه الخير وعرفوا منه الاستقامه وكان اهلا بالشهادة ولم يكن مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة, إن شهادته تقبل. ومن علم منه خلاف ذلك وظهر منه خلاف ذلك فإنه لا تقبل شهادة ولا يعول على شهادته, إنما الذي يعول على شهادته هو العدل, وهو الذي يلتزم بأحكام الشريعة فعلا وتركا, يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام, ولم يظهر منه كبيرة أو إصرار على صغيرة, لأن الإصرار على الصغائر يلحقها هذه الكبائر. كما جاء ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الاستغفار والخوف والحياء من الله عز وجل تتضاءل وتضمحل حتى لا يبقى لها وجود. والصغيرة مع قلة الحياة وقلة المبالاة والإبقاء عليها والاستمرار عليها يلحقها من الكبائر ويجعلها في حكم الكبائر. أنه معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاستغفار. الكبيرة مع الاستغفار لا تبقى كبيرة ثلاثة وثم حين, والصغيرة مع الاستغفار لا تبقى صغيرة بل تتحول إلى كبيرة.
قال: باب تعديل كم يجوز. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال قال باب تعديل كم يجوز. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنوا عليها خيرا, فقال: وجبت. ثم مر باخرى فاثنوا عليها شرا, او قال غير ذلك, فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله, قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء, شهداء الله في الأرض. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يمرعون موتا سريعا, فجلست إلى عمر رضي الله عنه, فمرت جنازة فأثني خير, فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني خيرا. فقال وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني شرا. فقال وجبت. فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة. قال وثلاثة. قلنا واثنان. قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد.
باب تعديل من يجوز. نقول من هذا أنه لما ذكر شهود العدول عقد هذه التذكرة بعد ذلك لبيان كم من يحصل من التعديل. هل التعديل يقوم بواحد أو باثنين أو بأكثر من المعدلون الذين يصفون الشخص بأنه عدل وأنه ثقة وأنه تقبل شهادته ويعول على شهادته ويشهد له بخير؟ كم من عددهم؟ فأورد تحت هذا حديثين. الحديث الأول حديث أنس، والثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فحديث أنس فيه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر جنازة فألموا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. مر جنازة أخرى فألموا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال هل يثنيكم عليها خيرا وجبت أو جنة؟ وهل يثنيكم عليها شرا وجبت أو نار؟ أنتم شهداء الله في الأرض أو المؤمنون شهداء الله في الأرض. هذا حديث أنس رضي الله عنه. وحديث عمر بن الخطاب مثله إلا أنه حصل له أو فعل مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. مر جنازة فأثني عليها سرا فقال وجبت. مر جنازة أخرى فأثني عليها سرا فقال وجبت. يقول ذلك عمر. قالوا ما معنى ما معنى وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقال لمن أثني عليها كان وجبت الجنة، وقال لمن أثني عليها كان وجبت في النار.
قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة.
قال أيما أربعة؟ أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قالوا وثلاثة. قال وثلاثة. قالوا واثنين. قال واثنين. ثم لم نسألوا عن واحد. المقصود من هذا أن التعديل يكون من عدد، يكون من اثنين، وقد يكون من واحد إذا لم يفهم هذا. ومقصود من هذا أن من أثني عليه خير فهذا تعديل له، ومن أثني عليه شرا فهذا تجريح له. وما حصل في الحديث الأول من أنه عليه الصلاة والسلام قال وجبت في الجنة وجبت في النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما قاله حق وصدق، ولا يقول شيئا يخالف الواقع. ولكن بالنسبة للناس وما يحصل منهم فإنها لا يرجى ما حصل منهم من ثناء، فإنه يرجى لصاحب الخير ما حصل من ذكر بالسوء فإنه يخشى على صاحبه العذاب. وهذا مذهب السنة والجماعة، يرجون المحسن ويخافون على المسيء، لكنهم لا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا لمن جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ولكن فنام الناس بالخير هذه علامة على الخير، للشر هي علامة على الشر، وقد يكون واقع بخلاف هذا، أن يكون إنسان يظهر للناس خيرا وهو بخلاف ذلك. الناس لا يعلمون الرواقب ولا يعلمون الشرائط. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا كان أبلى بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، الناس أثنوا عليه ومدحوه وقالوا إنه في الجنة، قال إنه في النار على حسب ما ظهر لهم، قالوا وتكلموا، ولكن تبين أن الأمر بخلاف ذلك. وإذا فما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من بيان أن الجنة لفلان هذا يقع به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع عنه، ولكن ما حصل من غيره من الثناء وإحسان الظن إن هذا يرجى له، يرجى له، يرجى له الثواب، ويخشى عليه الثقات، ويمكن وإن كان بخلاف ذلك يخشى عليه الثقات. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن ما شهد له الرسول جنة يشهدون له، ومن شهد له بنار يشهدون له، ومن لم يحصل شيء من ذلك فمن رأوا منه إحسانا رجوا له الخير، ومن رأوا منه خلاف ذلك خافوا عليه، خافوا عليه العقوبة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع عن الهوى، وأما غيره فهو يحكم على ما حصل من الله له، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه، إن الناس كانوا في دنيا كله خلنا من الواحد، قد قطع الواحد، ولكن الناس يأخذون بالظاهر، فمن ظهر له فمن ظهر لهم منه خير حرفوه وأنوه ويكلون سبرة الله عز وجل، ومن كان من أظهر شرا فإنهم يحذرون ولا يقربون.
قال باب الشهادة على الألباب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة سويبة والتثبت فيه. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراق بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحدثين مني وأنا عمك؟ فقلت وكيف ذلك؟ قال أرضعت امرأة أخي لبن أخي. فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتي. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يخرج من الولادة. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان.
يقول رسول الله عن الزيادة عن الإنتاج والرضاع الكبير والموت القبير. يقول رسول الله بهذا الشهادة على الاتفاق ليست على المساعدة والمعايدة. الاتفاقة هي انتشار الخبر وشيوعه وإشارة الناس. وعود المخير رحمه الله تعالى يترجم سدة الحديث كل ما تتعلق بالرضاعة وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. وهي نص في الرضاعة واعتبار الشهادة على الرضاعة المستفيد. والإنسان لم يأتي في الحديث شيء في هذا لكنه لازم بذكر الرضاع لأن قد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل فهو نص في الرضاع ويلزم من ذلك أو لازم ذلك أن النسل مثله لأن الرضاع من أوشك به أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. وأما الموت القديم والمقصود المتطاول الذي مضى عليه زمن طويل فهو على سبيل الإلحاق الاستفاضة الموت القديم على سبيل الإلحاق بالرضاع المستفيض. إذا شهد الاستفاضة في هذه الأمور الثلاثة فإن الشهادة معتبرة.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة.
قال عليه الصلاة والسلام أرضعتني وأبا سلمة ثويبة إنه أصول الرضاع. قال البخاري بعد ذلك هو تثبت في ذلك يعني في أمر الرضاع وحصوله. ولعل البخاري رحمه الله يشير بهذا إلى ما جاء في بعض الحديث التي أوردها الترجمة وهي قوله انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. من هذا يظهر التثبت والتحرز والاحتياط في ذلك. حديث عائشة أن أفلح قابل الصحيح استأذى فلم تأذن له وقالت من عمك وقال لها أنا عمك من الرضاع. قالت وكيف؟ قال أرضعت في امرأة أخي من لبن أخي. فأخبرت عائشة بذلك رسول الله عليه السلام وقال صدق إني جميلة لني له.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة.
هذا أيضا كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له بزواج ابنة عمه حمزة فقال عليه الصلاة والسلام انها لا تحل لي هي ابنة قصي من الرضاعة معناه انه رضع مع ابيها فهي لا تحل لك انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
أن عمرو بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
على يوم الولادة جاء الرجل شكله على الذي أفضل وعمل حقا من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم وكان فلان حيا دخل علي. قال نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فهو في معنى الحديث الذي قبله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل. قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانك من إخوانك فإنما الرضاعة من المجاعة.
هذا هو الذي فيه التشبث الذي أشرني البخاري في كتابه قال والتشبث في ذلك بأن الرضاعة ثم قالت أخي من الرضاع. فقال يا عائشة انظرنا عن إخوانكم من الرضاع فإنما الرضاعة من المجاعة. بمعنى ليس كل رضاعة تحرى لأنها مقصود الرضاعة التي تكون في الحولين التي يعتمد فيها على الإرضاع وعلى اللبن. هذا يدل على أن الرضاع الكبير لا يعتبر. الرضاع الكبير لا يعتبر لا يعتبر في سن الرضاع لأن هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي يحصل به نبات الطفل وحياته وهو غذاؤه وطعامه. فإذا أرضع من امرأة في حولين فإن تغذيه بلبنها يعتبر مؤثرا بخلاف الرضاع الكبير أنه لا يؤثر ولا يعتبر. قوله على الإنسان فإنما الرضاعة من المجاعة يدل على أن الرضاعة المعتبر هو الذي يكون في حال الحاجة إليه في حال فتح المجاعة. وأن الرضاعة الكبير ليس كذلك.
قال باب شهادة الفاسق والسارق والزاني وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بخز المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن بشار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو السنادي الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع الفاضل عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاضي وإن تاب. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين وإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمد لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحسن بجلد 100 ولم يحسن بجلد 100 وتغليب عام. قال باب شهادة القاذف والسارق والزاني.
فإن شهادته تقبل والخبر يعول عليها. أورد البخاري رحمه الله عدة آثار عن السلف في ذلك. أورد حديثا يتعلق بالسارق وقبول توبته وأنه يعول استفاد منه انه يعول على شهادته بعد ان يتوب.
ولا
تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الذين يذهبوا عن الجواب فان الله غفور رحيم في سورة النور. والذين يرمون المحسنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن قوله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا يعني معناه فإنه تقبل شهادتهم ويزول عنهم الكفر يزول عنهم الفسق بالتوبة تقبل شهادتهم التوبة. أما الحد فإنه يقام عليه يقام عليه تاب وإن لم يتوب سواء ظهرت منهم التوبة أو لم تظهر فإن الحد يقام عليه. حديث البخاري رحمه الله من إيراد الآية هو أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم وهو الحكم عليه بالفسق وعدم قبول الشهادة ولا يرجع إلى الجلد لأن الجلد وإقامة الحد
هذا لا بد منه، أو لم يتوب، أو لم يتوب فإن الحد يقام عليه. ولكن الذي يسقط ينهب بالتوبة هو الفسق، إنه يزول أصلا بالفسق إذا تبدلت حاله إلى حال حسنة. وكذلك أيضا عدم قبول الشهادة. إذا فقوله هو يتقولهم شهادة أبدا، يعني ما داموا مصرين على ما هم عليه. الأبدية هذه ليس معناها أنهم استمرت إلى غير النهاية، استمرت إلى غير النهاية، إنما هي بحسبها، وأن ذلك ما داموا على هذه الحال. لكنهم إذا تابوا فإن الحال تتغير وتتبدل ويتحول من الفسق إلى الاستقامة، فتتغير حاله من حال إلى حال. لهذا قال جمهور العلماء ان الاستثناء يرجع الى ما تقدم مما يمكن ان يرجع اليه، والذي يمكن ان يرجع اليه اثنان دون الثالث، انه لا يرجع الى سقوط الحج، بل الحج لا بد منه، انما توبه اذا حصلت تعود او يعود الاستثناء فيها الى الشهاده الى الفسق، الفسق يزول التوبه والشهاده تقبل اذا حصلت التوبه.
قال وجلد عمر ابا بكر وسبل بن معبد ونافعا بخزف المغيره ثم استتابهم وقال من تاب قد استشهد شهادته.
وهذا أثر عن عمر رضي الله عنه، وجلد هؤلاء الثلاثة أبو بكر وشبل بن معبد ونافع ثم استتابهم، قال من تاب قبلت شهادته، من تاب قبلت شهادته. وهذا هو مقصود البخاري من إراده تحت الترجمة، لأنه قال لأن عمر قال من تاب قبلت شهادته، معنى هذا أن الصادق إذا تاب فإنه تقبل شهادته، وأنه ليس وأنه لا يستمر عدم قبول شهادته، وإنما يستمر في غلبته. أما إذا تاب فإن الشهادة تقبل. هؤلاء الثلاثة شهدوا معهم زياد بن عبيد، فرجع زياد بن عبيد وبقي الثلاثة، فحدهم عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ما كمل النفاق الذي هو أربعة شهود يشهدون إلى نبذ شهادتهم وقيل الحد على الشهادة الذي قذف للدماء. ثم بعد حدهم عمر رضي الله عنه استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. دل هذا الاثر من فاروق رضي الله عنه ان شهاده القاذف تقبل الى تاب.
قال واجازه عبد الله بن عتبه وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعب وعكرمه والسلمي ومحارب بن الزكار وشريح ومعاوية بن قرة.
كل هؤلاء جاء عنهم إجازة شهادة القاذف، يعني لا تاج. كل هؤلاء جاء عنهم ترخيص على قبول شهادة القاذف.
وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاتل عن قوله واستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة إذا أسلم نفسه قبل وقبلت شهادته. قال وقال الشعبي وقتادة إذا أسلم نفسه قبل وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جاز بشهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز.
وهذا بعض الناس قال لا تقل بهذا الخالق وإن كان قالوا لو تزوج بشهادة محدودين حجاز لمن أقيم عليهم الحجر فهم يقولون شهادة ولا يقولون بهذا الخالق.
قال وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجد وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة برؤية هلال رمضان.
وكيف تعرف توبته يعني توبة القائد وتوبة الإنساني والسارق يعني تعرف توبته بما يظهر له ما يظهر للناس من استقامته وحسن حاله والتزامه لأحكام الشرع على حسب ما يظهر للناس والحال تبدل حال إلى حال.
قال وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سلف ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة.
نفى أعطبه والتغريب ونهى عن تسليم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم وهم الثلاثة الذين خلفوا ما جاء ذلك بسورة الأعلى سورة التوبة ونهى عن تسليمهم 50 ليلة. ثم بعد ذلك لما يطلب شيء أكثر من هذا بعد مضي هذه المدة فدل على أن المعتبر هو إقامة الحج وأنه إذا تغيرت الحال وتبدلت بما يظهر للإنسان من الاستقامة فإنه يعول على ذلك في قبول التوبة. وهؤلاء احتالوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة أمر الناس بهجرانهم وأمر نساءهم أن تفارقهم وألا تبقى معهم حتى وقت عليهم أرض بما لحظت كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الحميد. ثم تابوا وصبروا وقبلت توبتهم هنا ظهر منهم من النجا والتأثر والتألم أن قد حصل منهم من التخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث عنه من الله ويتعلق بالسارق قبول شهادة السارق أتى بهذا الحديث بقصة هذه المرأة التي سرقت وأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت يدها ثم حسنت توبتها بعد ذلك وهذا هو محل الشاهد. حسنت توبتها بعد ذلك كان معناه أن التوبة معتبرة وأن من ذلك تاب الله عليه وأنه يعول عليه وتقبل شهادته إذا تاب وأنه ليس معنى هذا أن المرأة إذا سرقت والرجل إذا سرق أنه يبقى أبدا غير مقبول الشهادة وإنما لا يقبل ما دام مصرا على معصيته
أما إذا رجع وتاب وندم فإن شهادته تعتبر ويعول على شهادته.
عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجد مئة وتغليب عام.
وهذا يتعلق بما ذكره البخاري أخيرا وهو أن
قال باب لا يشهد على شهادة الجو إذا أسلم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال ألك ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على زوج. وقال أبو حنيف عن الشعبي لا أشهد على زوج. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت سهدم ابن مفرد قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفوز ويظهر فيه مسلما. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. قال باب لا يشهد على شهادة الزوج إذا أسلم.
لا يشهد على شهادة الزوج إذا أسلم إذا قلنا أنه يشهد على شيء زوج وعلى عمل باطل وعلى أمر مخالف للشريعة إنه لا يشهد أيشهد على هذا وإنما يشهد على ما كان حقا. أما إذا كانت الشهادة على أمر باطل وعلى أمر هو جور وهو مخالف للشريعة كعقود الربا وحول الربا فإن ذلك لا يشهد عليه لا تجوز الشهادة على مثل ذلك. ومن فعل ذلك فإنه آثم لأنه أقدم على أمر محرم وعلى الإعانة على أمر محرم. لهذا لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومرسل وكاتل وشاهدين الشهود الذين يشهدون على عقد الربا هم العلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة وله أحاديث. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير الذي تقدم مرارا وخاصة في باب الهبة في كتاب الهبة الذي مر قريبا وذلك أن أمه عبد الله بن رواحة طلبت من بشير بن سعد والد النعمان أن يهب له موهبة وبعض الموهبة فلم يوافق فألحت عليه فمال
إلى تحقيق رغبتها. عند ذلك طالت لأرضى حتى تجلي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن خشية أن يرجع، خشية أن لا يتم أو أن لا يتم هذا الشيء الذي وعد به، ذلك أنه قد حصلت منه مانع من قبل. فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الرحمن البشير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمه طلبت منه أهبه بعض أمه إذا قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أقول لهم عاتوا مثل ذلك؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. العريس أشهد على جور. دل هذا على أن الشهادة على أمر مخالف للشريعة لا تجوز. لا يجوز أن يشهد على أمر مخالف للشريعة، بل الواجب هو التحذير من الوقوع فيه وعدم الإعانة عليه. وهذا مطابق لما ترجمه البخاري، يعني قال باب لا يشهد إذا طلب من الشهادة على الجور. باب لا يشهد على شهادة الجور إذا أشهد، إذا طلب من الشهادة على أمر هو جائر خارج عن الشريعة غير مطابق للشريعة فإنه لا يشهد. ثم أورد بعد ذلك حديث عمران بن حضير الذي فيه بيان أن قرر القرون قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخر الشيخ قد ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة، ثم قال ثم يأتي بعد ثم
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يكونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يقول ويظهر فيه مسلما.
إن بعدكم قوما يكونون ولا يؤتمنون، تحصل منهم القيامة ولا يؤتمنون وليسوا أهل الأمانة وإنما هم خونة، ويشهدون ولا يستشهدون، هذا هو محل الشاهد. يشهدون ولا يستشهدون، يبادرون إلى إظهار الشهادة دون أن يطلب منهم ذلك، وهذا مذموم. وقد ورد في الحديث أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا يبدو في الظاهر بين الحديثين معارض، يعني هذا يمدح الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وأنه من خير الشهود، وهذا الحديث يدل على أن